بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام
وإلى حب الخير تعالى وإلى رب الكون هدانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار معالجة قضايا الخلاف في الأمة، قد يستصحب بعض الدعاة ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم لا يستصحبون مع هذا الهدي الآداب الضابطة لهذا المنهج، الأمر الذي يترتب عليه زيادة حجم الفرقة وتوسيع إطار الاختلاف نظرا لغياب الحكمة أو الرشد أو البصيرة أو التأمل لما ينبغي أن ينكر وللمعروف الذي ينبغي أن يكون في مقام المنكر وللأولويات التي تترتب ولغياب التدرج أو المرحلية التي ينبغي أن يستصحبها هذا الداعية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي وفرض تكليفي، وهو من سمات هذه الأمة التي اكتسبت خيريتها به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهو واجب ندبنا رب العزة والجلال إليه: ولتكن منكم أمة. هل هذه الأمة هي طائفة من الناس فيكون هذا الأمر يكلف به أهل الاختصاص، أم أنه للجميع، كل يأمر وينهى في حدود علمه واستطاعته، حتى ولو كان آية، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا تعارض بين الأمرين، بين أن يكون واجبا على جميع الناس، وبين أن نقول إنما يجب على أهل الاختصاص من العلماء أكثر مما يجب على عامة الناس، فهو لكل فرد بحسب علمه. هذا من حيث الفهم العام لهذا النص. هنالك من يقف عند هذا الواجب التكليفي ويرى أنه ما دام قد استقام في خاصة نفسه وصلح في ذاته فيكفيه: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويضع هذه الآية في غير موضعها، فلا يأمر ولا ينهى. وهذه الآية خير من جلى معناها الصديق أبو بكر رضي الله عنه حين قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. المقصود أنك إذا أمرت ونهيت فلا يضرك من بعد ذلك ضلال من ضل، هذا هو المعنى. فهنالك من يترك، وهنالك من يأمر وينهى دون أن يستصحب الضوابط الشرعية. نحن نقرأ في حديث الغرباء الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهم في آخر الزمان، ذكر فيهم من بين ما ذكر من الصفات أنهم الذين يصلحون عند فساد الناس، وأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهاتان صفتان ذاتية ومتعدية. الذاتية استقامتهم في خاصة أنفسهم الذين يصلحون عند فساد الناس، الاستقامة. وصفة متعدية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يجتهدون في إصلاح غيرهم. إذن هنالك واجب ينبغي أن يؤدى. المعروف كل ما استحسنه الشرع وحض عليه، والمنكر كل ما استقبحه الشرع الحنيف ونهى عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة أو نهي حسب درجات النهي. طيب، لكن هنالك أحكام وآداب لا بد أن يكون متفقا على كونه منكرا. فإذا كان الأمر الذي ننكره موضع خلاف معتبر بين أهل العلم، موضع اجتهاد تدل عليه النصوص، فلا يكون الإنكار على وجه الحسبة، وإنما غاية ما يفعله الإنسان أن يبين رأيه، أن يذكر حجته، أن يطرح دليله، أن يقوي برهانه، وأن يرد ردا علميا موضوعيا هادئا على من خالفه. ولكن لا تعنف، لا تأثيم كما قلنا، ولا هجران. طيب، أن يكون متفقا على كونه منكرا، كرات البينة الواضحة، المحرمات، سواء كان محرمات المقاصد أو محرمات الوسائل، الكبائر التي لا خلاف في أن الشارع نهى عنها. وأن يكون ظاهرا نراه، لا نتوصل إليه بالبحث عن عورات الناس. وأن يكون واقعا في الحال، إلا أن تدل هنالك على أمارات وعلامات فنتقي بها وقوعه قبل أن يقع. وأنك إذا أردت أن تنكر أو تأمر، تنظر في الأثر المترتب على ذلك. فإن كان نهيك عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه، أو كان نهيك عن المنكر يفوت معروفا أعظم منه، فحينئذ تتوقف. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الأصنام جائز أو واجب، لكن إذا ترتب عليه سب الله تعالى، أيهم أعظم مفسدة؟ أيهما أعظم مفسدة؟ هو سب الله تعالى. فندرع المفسدة الكبيرة بالإبقاء على المفسدة الصغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وجد أن الناس على حداثة عهدهم بالجاهلية والشرك لا تطيق نفوسهم ذلك، فقال لعائشة: لولا أن قومك كانوا حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وأقمتها على أساس إبراهيم. إذن ترك شيئا لشيء، دفع مفسدة معينة، نهى عن إقامة الحد في الحرب، في الغزو إذا كان المسلمون يقاتلون أعداءهم، ووقعت معصية من أحد أفراد الجيش المسلم تستوجب إقامة الحد عليه. السنة تنهى في هذا المقام عن إقامة الحد، مع أن الأصل إقامة الحدود واجبة، وبهذا أخذ الإمام أحمد أنه لا حد في الحرب. أبو سعد بن أبي وقاص لم يقم حد الخمر على أبي محجن الثقفي في معركة القادسية، وقد أبلى بلاء حسنا وتاب بعد ذلك وعاد إلى رشده. فالطعن طعن أبي محجن فهذا دل على هذا الفقه الذي يقوم على مسألة النظر إلى المآلات، ليس مجرد فقط وجود المنكر، وإنما تنظر إلى المآل الذي يحدثه إنكار المنكر من مفاسد أو من تحقيق منافع. هذه قاعدة شرعية، قاعدة تزاحم الأحكام. إذا ازدحمت، إذا ازدحم واجبان، إذا تعارضت مفسدتان، إذا تعارضت مصلحتان، نقدم المصلحة الكبرى على الصغرى. إذا تعارض مفسدتان ندرأ المفسدة الكبرى ولو أبقينا على المفسدة الصغرى. إذا تعارض المفسدة مع المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهكذا. فهذا كله يتصل بقاعدة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قوة الخلاف تتسع أو تضيق بقدر استصحابنا للمنهج الشرعي في التعاطي مع هذه القضايا. بعض القضايا يسكت عنها، أحيانا تتحول المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، جاءت لأداء الصلاة ولذكر الله ولتعليم العلم ولنشر القرآن وغير ذلك، في خلافات فرعية كثيرة جدا. الإمام يدعو بعد الصلوات ويؤمن من خلفه، هذا يقنت في صلاة الفجر قبل الركوع بعد الركوع، أو يقنت في الوتر، هذا يصلي تحية المسجد والإمام يخطب وهذا يصلي وهذا لا يصليها، هذا يجلس وهذا يصلي. يعني قضايا بسيطة جدا لا يضر الخلاف فيها. فبحجة الأمر بالمعروف، بحجة النهي عن المنكر، تجد الصراع، تجد ارتفاع الأصوات، تجد أحيانا يصل إلى تشابك الأيدي، بما يؤدي إلى الوقوع في محاذير شرعية كثيرة، منها يفوت الناس الأدب مع الله عز وجل في بيته، أدب الاختلاف، أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مما تحتمله أدلة العلماء ويحتمله اختلاف الفقه، كيف نتعاطى معه. فتجد من حيث أراد الإنسان أن يأمر أو ينهى يرتكب مخالفات شرعية كثيرة جدا، لأنهم لا يستصحبون فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحباب، كيف نجعل من هذا الواجب الشرعي أداة تراحم أيضا بين الأمة؟ لأنه ما من أمر يكلف الله عز وجل به عبادة إلا هو وجه من وجوه الرحمة، كيف نجعله أداة تراحم فيما بيننا؟ ولذلك قال الإمام سفيان الثوري، وهو إمام فقه وحديث ورع: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث فصال، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. اشترط العلم والعدالة والرفق، العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق معه والصبر بعده. العلم، فلا تأمر وأنت جاهل بما تأمر به أو تنهى عنه. والعدل، لأنه مطلوب مع الموافق والمخالف، مع من نأمره وننهاه، مع من نحب مع من نبغض، على السواء. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. علينا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حينما نصلح أصلح بينهما بالعدل، العدل والرفق. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. بعض الناس يعالج المسألة وينفر القلوب، تجده مقطب الجبين، محمر العينين، منتفخ الأوداج، ينظر إلى الناس شزرا، لا يحببهم بل ينفر. إن منكم لمنفرين. أفتان أنت يا معاذ؟ إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لما كان اليهود يقول وأصحابه السلام عليكم أي الموت، فالسيدة عائشة ردت السلام واللعنة، وقال صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ألات؟ قال له بعض أصحابه ننهى هؤلاء؟ قال دعوهم، إنما نهى الله عن الخمر لأنها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وهؤلاء إنما تصدهم الخمر عن قتال المسلمين. طيب انت هنا لابد من وقوع احدى المفسدتين، شرب الخمر مفسدة ذاتية، وسفك الدماء مفسدة متعدية. لزوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم. حرمة الكعبة عند الله عظيمة، واعظم منها حرمة المسلم نفس البشرية. فاذا كان لابد من وقوع احدى المفسدتين، اما شرب الخمر وإما سفك الدم أو قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، هنا يأتي هنا فقه موازنات. وكثير من واقعنا في العالم العربي والإسلامي واقع الأمة الإسلامية تجد القضايا ليست بين أبيض وأزود، أسود حق وباطل، هي قضية كيف نحصل خير الخيرين، كيف ندفع شر الشرين. العرب يقولون إن في الشر خيارة، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. المسلمون فرحوا بانتصار الروم على الفرس، وكلاهما كان كافرا، هؤلاء أهل كتاب وأولئك مجوس عبدة نار. الكفر دركات والإيمان درجات، فأنت أحيانا قد تلتقي مع المفسدة الصغرى عشان تدفع مفسدة كبرى. هذا كله أيضا من فقه التوازن الذي يعين الإنسان على حسن الاختيار، على حسن التعامل مع القضايا المختلفة في مسيرة الأمة، ويتدرج بها. عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين المجدد على رأس المئة الأولى، وهو من هو في مكانته وفضله وإمامته، قاد حركة التغيير الإصلاحي الذي جدد به الحكم على سنة الخلافة الراشدة، وكان يترفق بالناس، كل يوم ينزع بدعة ويضع سنة في مكانه. قال له ابنه شاب غيور متحمس، رأى أباه يتمهل يترفق بالناس، فقال يا أبتي أراك تتمهل بالناس، ولو كان الأمر بيدي ما باليت ولو غلت بي وبك القدور. قال مهلا يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني لأخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة. ألا ترضى من أبيك أنه في كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة؟ هذا الفقه العظيم الذي كان عليه عمر ابن عبد العزيز، وهو يقود الناس في مسألة الإصلاح، أنه يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، يعني يزيل بدعة ويضع في مكانها سنة. أن هذا التدرج ليس في التحليل والتحريم، التدرج إنما هو في سياسة التطبيق. فالصلاة كانت متدرجة، فرض الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد الصلاة الحضر، الصوم كان على التخيير ثم الإيجاب، الزكاة الإنفاق العام ثم ذات المقادير، الجهاد القتال كان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، وهكذا. فنستفيد من هذه القاعدة في قاعدة التدرج في تنزيل أحكام الله تعالى على الواقع، ليس في التحليل والتحريم، وإنما في سياسة التطبيق. وحسن الفهم لهذه القاعدة يعين على حسن الفهم للتعاطي مع قضايا الاختلاف، وليست الأمور تتم بين يوم وليلة، أن تتعامل مع واقع، مع أنفس. ولكن بعض الناس يريدون حقائق الدين تتحقق جملة بين عشية وضحاها، هذا لا يكون إلا كما قال الرجل في طرفته، إني أريد حمارا لا بالطويل المشتهر ولا بالقصير المحتقر، إن أكثرت علفه شكر وإن أقللته صبر، إن خلى له الطريق تدفق وإن كثوى عليه الزحام ترفق. قال يا هذا اصبر حتى يمسخ الله القاضي حمارا فتصيب حاجتك إن شاء الله. فلن يستطيع الإنسان أن يبلغ كل شيء إلا عبر سنة التدرج التي هي سنة كونية وسنة شرعية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
رحمة الله للعالمين، النبي الكريم الأمين، قد شاء العالم فيض هدى، أهداه الحكمة والرشدا، وغدا جنات خضراء بالحكمة والرحمة جاء،
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام،
وإلى حب الخير دعانا وإلى رب الكون هدانا.